أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. احنا مقبلين على الزيارة، سنقرأ بعض الروايات اللي ترتبط بالزيارة. هذا الوسائل للجزء العاشر، أبواب المزار وما يناسبه. الباب 27، باب تأكد استحباب زيارة الحسين بن علي عليه السلام ووجوب إحاء كفايتين. قال محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، محمد بن يعقوب يعني الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بن خارجه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وكل الله بقبر الحسين 4000 ملك شعث غبر يبكون إلى يوم القيامة، فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنة، وإن مرض عادوه غدوة وعشية، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة. وصلى الله على محمد وآل محمد. قال المصنف والمندوب من الصلاة لا حصر له، وإن الصلاة فإن الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وأفضله الرواتب اليومية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وأفضله الرواتب اليومية التي هي ضعفها. تقدم الكلام في الفرائض وذكرنا أعداد الفرائض، الكلام يقع في النوافل وأعداد النوافل. المصنف سبق منا قال أن المندوب لا حصر له، لا حصر لي الصلاة المندوبة المستحبة، لأن الصلاة خير موضوع كما تقدم. النبي صلى الله عليه وآله كأنما يجعل القضية في عهدة المكلف، يقول المكلف إذا أحب استكثر وإذا أحب استقل. هذا يدل على أن لا حصر للنوافل، لا حصر للمستحبات. نعم، أفضل النوافل وأفضل الصلوات المندوبة عليكم السلام هو الرواتب، وإنما كانت الرواتب أفضل الصلوات المندوبة لشدة الحث ولكثرة الحث على النوافل الرواتب، حتى أن بعض الروايات ذكرت أن النوافل الرواتب هي مكملة للفرائض. إذا حصل نقص، كأنما إذا حصل نقص في الفرائض النوافل تتدارك هذا النقص الحاصل في الفرائض. قالوا أفضله وهو الرواتب اليومية التي هي ضعفها. الرواتب اليومية ضعف الفريضة، الفريضة 17 ركعة، فالنوافل الرواتب تكون 34 ركعة ضعف الفرائض بالترتيب المعلوم المشهور هي 34. هناك في قبال المشهور أقوال ثلاثة، راح يجي الشارح يذكر تلك الأقوال الثلاثة. في المشهور 34 ركعة بترتيب عليكم السلام، 8 للظهر قبل الظهر و8 للعصر قبلها، أيضا مجموع 16 للمغرب، 4 بعدها المجموع 20، 1 للعشاء بعدها أو ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة صار 21، بإضافة صلاة الليل 11 ركعة ثمانية نافلة الليل وركعتي الشفع وركعة الوتر قصر 32 واثنين للفجر نافلة الفجر المجموع 34. قال وأفضل الرواتب اليومية التي هي ضعفها فللظهر 8 ركعات قبلها يعني قبل الفريضة قبل فريضة الظهر، وللعصر 8 ركعات قبلها أيضا قبل العصر، وللمغرب 4 بعد المغرب، وللعشاء 2 ركعتان جالسا. خلينا نكمل العبارة. قال و8 ركعات صلاة الليل، عبرت بالعبارة. قال و8 ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع بعدها يعني بعد نافلة الليل، وركعة الوتر وركعتا الصبح قبلها، هذا هو المشهور. نرجع الآن بالعبارة. إذن المشهور أن النوافل 34 ركعة، ركعتي العشاء نافلة العشاء ما يعبر عنه بالوتيرة، وفي بعض الروايات الوتر. الوتيرة شرعت، لاحظوا شوية هذا المطلب، الوتيرة شرعت أصلا من جلوس، أصلا شرعت من جلوس، كأنما النوافل أكو مطلب هذا واضح، وهو أن النوافل يجوز أن يؤتى بها من جلوس اختيارا ولو من دون ضرورة، مو كما في الفرائض. الفرائض لا يجوز الإتيان بها عن جلوس إلا لضرورة، بخلاف النوافل. النوافل يؤتى بها من قيام ومن جلوس ولو اختيارا، حتى إذا كان المكلف متمكنا من القيام يمكن إلى أن يصلي من جلوس. هذا مطلب عام يأتي في كل النوافل. الشارح يقول أصل تشريع الجلوس في نافلة العشاء ليس من باب جواز والترخيص في الجلوس في كل نافلة، مو من هالباب، مو من باب أن كل نافلة يجوز أن يؤتى بها من جلوس، لا. يقول أصلا نافلة العشاء هي شرعت من جلوس، يعني كأنما أكو قضية، وهي أن الفعل أي فعل اختياري من المكلف إذا كان هناك غرض يقتضي نفس هذا الفعل شرع هذا الفعل بالأصالة. أما إذا كان الفعل لا يكون هناك غرض يقتضي، الغرض يقتضي أمرا آخر غير هذا الفعل، لكن إنما شرع هذا الفعل للتخفيف على المكلف، يقال هذا الفعل الثاني ليس واجبا بالأصل، إنما يكون من باب الرخصة لأجل التخفيف. الأمر ليس كذلك في نافلة العشاء. نافلة العشاء أصلا الغرض يقتضي أن تكون من جلوس، الغرض يقتضيها فهي مشرعة أصلا من جلوس، مو من باب الترخيص وأن كل نافلة يمكن أن يؤتى بها من جلوس، لا، هو أصلا الغرض يقتضي أن تكون نافلة العشاء من جلوس. نعم قد يقال بجواز القيام كما راح يجي المصنف يذكر، لكن أصل تشريعها هي من جلوس، الغرض اقتضى أن تكون نافلة العشاء عن جلوس. شنو الغرض؟ الغرض هو أن تكتمل النافلة بحيث تكون ضعف الفريضة. الفرائض 17 ركعة، ضعفها 34. النوافل اللي حسبناها المتقدمة جميعا باستثناء نافلة العشاء هي 33. إذا كانت نافلة العشاء عن قيام ركعتان، عن قيام تعدان بركعتين، فراح يصير المجموع 35، وهذا ما راح يكون ضعف الفريضة. فحتى يكون ضعف الفريضة لابد أن تحتسب نافلة العشاء بركعة واحدة، وإنما تحتسب ركعة واحدة إذا كانت من جلوس. لذلك الغرض اقتضى أن تكون نافلة العشاء من جلوس، وهذا مو مجرد استحسان، تقول هذا استحسان حساب كأنما حتى تكون ضعف الفريضة، أبدا هذا مو استحسان، هذا موجود في بعض الروايات. بعض الروايات كما راح نقرأ هي التي دلت وأشارت إلى أن نافلة العشاء إنما كانت من جلوس حتى تعدان بركعة واحدة حتى يكتمل بذلك ضعف الفريضة. لذلك يقول الشارح قال وللعشاء ركعتان جالسين، أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة. يعني الجلوس هذا لا رخصة مو معنى أنما تقدم عزيمة، لا لا نروح لهذا المطلب، مو مسألة الرخصة والعزيمة، لا هذا اللي بيناه. قلنا الفعل إذا كان الغرض يقتضي فحينئذ يشرع هذا الفعل ويكون واجبا، أما إذا كان الغرض لا يقتضي هذا الفعل يقتضي فعلا آخر لكن إنما جيء وشرع بالفعل الثاني لأجل التخفيف، نقول هذا رخصة. هذا الأمر فيما لو كان رخصة أو بالأصل، مو رخصة وعزيمة كما يذكر في بعض الموارد. يعني في بقية النوافل، في بقية النوافل الغرض تعلق بأن تكون النافلة صادرة من قيام، الغرض تعلق بالقيام، لكن إنما يؤتى بالنوافل من جلوس. ليش؟ لأجل التخفيف. الجلوس ليس هناك غرض يقتضي، الغرض يقتضي القيام، لكن إنما شرع الجلوس للتخفيف. يقول الشارح هذا الأمر ما يجري في نافلة العشاء، نافلة العشاء أصلا الغرض يقتضي أن تكون نافلة العشاء من جلوس، ليس الغرض يقتضي القيام لكن شرع الجلوس لأجل التخفيف. لا، ليس الغرض كذلك، ليس الغرض تعلق بالقيام والجلوس هو تخفيف، أصلا الغرض تعلق بالجلوس من أول الأمر. شنو الغرض؟ الغرض هو أن يكتمل عدد النوافل اليومية ليكون ضعف الفرائض. قال أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة، لأن الغرض منهما واحد، لأن الغرض منهما واحدة، لأن الغرض منهما واحدة، يعني الغرض يقتضي واحدة. ليش؟ ليكتمل بها ضعف الفريضة، حتى يكتمل ضعف الفريضة، كما في رواية لعله رواية الفضل ابن شاذان، نعم رواية الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام قال وإنما، لاحظوا، قال وإنما صارت العتمة مقصورة، يعني صلاة العشاء صلاة العتمة مقصورة، وليس تترك ركعتاها. من ركعتاها؟ يعني الوتيرة اللي احنا نتحدث عنها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي الفرائض 17 والنوافل 34، المجموع شقد يصير؟ 51. يقول هاي نافلة الوتيرة ليست من الخمسين، ليست من الخمسين، بل ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا. ليش؟ قال ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع. فإذا نافلة العشاء الوتيرة شرعت لأجل أن يكتمل العدد، يكتمل ضعف الفريضة، الفريضة 17 ضعفها 34، لولا احتساب نافلة العشاء بركعة واحدة لم اكتمل الضعف، فإنما شرعت من جلوس حتى تعد بركعة واحدة فيكتمل الضعف. هاي الرواية تشير إلى أن الغرض من جعل الجلوس هو أن يكون عدد النوافل ضعف الفرائض. قال أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة، لأن الغرض منهما واحدة ليكمل بها ضعف الفريضة، وهو يعني الضعف يحصل بالجلوس فيهما، هذا الاكتمال بالضعف، الضعف يحصل بالجلوس فيهما، لأن الركعتين من جلوس تواضعهما ركعة من قيام، كما دلت على ذلك بعض الروايات. مثلا سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف تحسب صلاته؟ قال ركعتين بركعة، اللي يصلي من جلوس من دون علة من دون ضرورة تحسب إلى ركعتان بركعة. ثم قال ويجوز قائما. أكو سؤال على هذا؟ قال ويجوز قائما. إذن أصل استحباب أصل تشريع النافلة نافلة العشاء هو أن يكون من جلوس، لكن كون التشريع من جلوس هذا لا يعني جواز القيام. يجوز القيام، صحيح أن تشريع الجلوس هو الذي يقتضيه الغرض، لكن هذا لا يمنع من القيام في ركعتي العشاء، وذلك لأدلة ثلاثة راح يذكر الشارح أدلة ثلاثة دلت على جواز القيام. الدليل الأول هو أن هناك روايات صرحت بأن القيام في خصوص نافلة العشاء أفضل من الجلوس، فإذا هذا يدل على الجواز، يدل على جواز القيام. صحيح أن أصل التشريع هو من جلوس، أصل تشريع النافلة أن يكون من جلوس، لكن دل الدليل على جواز القيام فنلتزم بالدليل، نقول أصلا شرعت من جلوس ليكتمل العدد، لكن دل الدليل على جواز القيام. هناك روايات صرحت بأن القيام أفضل من الجلوس في خصوص هذا المورد، في خصوص نافلة العشاء. رواية أو موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا، هذا دل على الجواز. والقيام أفضل، الإمام يقول على فرض صحة الرواية قال والقيام أفضل ولا تعدوهما من الخمسين. فالقيام أفضل، صرحت الرواية بأن القيام أفضل من الجلوس في نافلة العشاء. قال ويجوز قائما بل هو أفضل على الأقوى، أولا للتصريح به، للتصريح بأنه هو أفضل. في بعض الأخبار هاي اللي قرأناها صرحت بأن القيام أفضل من الجلوس، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو أن ما تقدم اللي تقدم وهو أن أصل التشريع يكون من جلوس ليكتمل الضعف، هذا كله إنما يدل على الجواز، إنما يدل على الجواز، يدل على جواز الجلوس. هذا اللي تقدم من أن أصل تشريع نافلة العشاء من جلوس، هذا كله يدل على الجواز، يدل على جواز الجلوس ولا يدل على الوجوب، لا يدل على وجوب الجلوس فحينئذ لا يجوز القيام، لا، يدل على أن نافلة العشاء يجوز أن يؤتى بها من جلوس ليكتمل ضعف العدد، ضعف الفريضة، وهذا ما يمنع من الالتزام بجواز القيام. فالدليل المتقدم دل على الجواز ولا يمنع من جواز القيام. قال وعدمي، قال للتصريح وعدمي، هاي عدم معطوف على التصريح. قال وعدمي دلالة ما دل على فعله ما جالسا على أفضليته، هذا المتقدم الدليل المتقدم اللي استدلينا به على جواز الجلوس هو لا يدل على أن الجلوس أفضل من القيام، يدل على أن الجلوس هو الذي يحقق الغرض وهو الاكتمال، لكن هذا حيادي تجاه أفضلية أي الكيفيتين، أفضلية الجلوس أو القيام. قال وعدم دلالة ما دل على فعلهما جالسا على أفضليته، على أفضلية الجلوس، بل غايته الدلالة على الجواز، أقصى ما يمكن أن يدل عليه الدليل المتقدم هو جواز الجلوس، الجلوس هو الذي يحقق الغرض، أما أن القيام يجوز أو لا يجوز هو لا يدل على ذلك، هو ساكت على مسألة جواز وعدم جواز القيام، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث بالإضافة إلى دليل عام وهو ما دل على أفضلية القيام في جميع النوافل، مو في خصوص هذا المورد مو في خصوص نافلة العشاء. عندنا أدلة دلت على أن الصلاة من قيام أفضل من الصلاة من جلوس مطلقا وفي جميع الصلوات وفي جميع النوافل، مو في خصوص نافلة العشاء، حتى يفترق عن الدليل الأول. الدليل الأول كان يصرح بالأفضلية في خصوص موردنا، في خصوص محل كلامنا، وهو نافلة العشاء. لكن عندنا أدلة عامة أيضا يمكن أن نستدل بها على أفضلية القيام مطلقا مو في خصوص هذا المورد. أيضا رواية عن الفضل ابن شاذان إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، روايات عامة مطلقة ما خصصت خصوص موردنا. الصلاة قائما مطلقا أفضل من الصلاة عن جلوس، فتكون شاملة لمحل الكلام. هذا الدليل الثالث مضافا إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني لا في خصوص نافلة العشاء. إذا اتضح كيفية نافلة العشاء، ما هو محل نافلة العشاء؟ يقول محل نافلة العشاء هو بعد العشاء، بعد العشاء، والأفضل أن تكون بعد التعقيب، والأفضل أن تكون بعد كل صلاة يريد أن يصليها، بعد كل صلاة، بعد كل نافلة يريد أن يصليها، بحيث تكون الوتيرة، بحيث تكون نافلة العشاء هي آخر صلاة المصلي، آخر صلاة المكلف، آخر صلاة يصليها في الليل، طبعا باستثناء نافلة الليل، آخر صلاة هي نافلة العشاء. قال ومحلها بعدها، أي بعد العشاء، والأفضل جعله هما بعد التعقيب وبعد كل صلاة يريد فعلها بعدها، بعد العشاء مثلا. أما بالنسبة إلى نافلة شهر رمضان، هل تتقدم نافلة العشاء أو تتأخر؟ الآن الشارح قال أن نافلة العشاء الوتيرة تتأخر على التعقيب وتتأخر على كل صلاة يريد أن يصليها. أكو كلام في نافلة شهر رمضان، أكو نوافل مخصوصة في الليالي المخصوصة في شهر رمضان، نافلة العشاء تتأخر على نافلة شهر رمضان أم تتقدم؟ المصنف عنده أكثر من رأي. في كتابة النفلية قال بأن الوتيرة تتقدم الوتيرة على نافلة شهر رمضان، ويصلي نافلة العشاء ثم بعد ذلك يصلي نافلة شهر رمضان. في الذكرى عكس الأمر، قال أن الوتيرة تتأخر على نافلة العشاء. في محل كلامنا في اللمعة، في اللمعة يبدو يظهر منه هو التقدم على نافلة شهر رمضان. ليش؟ شلون استظهرنا من كلامه؟ لأن هو قال نافلة العشاء بعدها، يعني بعد العشاء. هذا مقتضى البعدية، لاحظوا إطلاق البعدية وعدم تقييدها، هذا يفهم منه المباشرة بعد صلاة العشاء، يعني المباشرة من دون فصل، من دون فصل بنافلة شهر رمضان مثلا. فإطلاق البعدية الذي ينسبق منه ويتبادر منه المباشرة يعني تقدم الوتيرة على نافلة شهر رمضان، هذا بحسب ما يظهر من عبارته في اللمعة. هو لم يتصدى لذلك، لم يتصدى لبيان ذلك، لكن يظهر من خلال عبارته هو اختار تقدم الوتيرة على النافلة. قال واختلف كلام المصنف في تقديمهما، في تقديم ركعتي العشاء، نافلة العشاء، على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء، اختلف في تقديمهما وتأخيرهما عنها. ففي النفلية قطع بالأول، قطع بتقديم الوتيرة على نافلة شهر رمضان، وفي الذكرى بالثاني، وفي الذكرى قطع بالثاني، قطع بالتأخير. وظاهره هنا، ظاهر المصنف هنا يعني في اللمعة، الأول يعني تقديم الوتيرة. ليش؟ شلون استظهرت؟ يقول نظرا إلى البعدية، نظرا إلى البعدية وإطلاق البعدية الذي يفهم منه المباشرة، يفهم منه مباشرة نافلة العشاء وتكون بعد العشاء مباشرة، بعد التعقيب وبعد العشاء من دون فصل بنافلة بنافلة شهر رمضان، من دون نافلة. وإلا إذا فصل بين العشاء وبين الوتيرة بالنافلة، بعد لا تقول بعد العشاء، قول بعد نافلة شهر رمضان. إذا التزم بتقديم النافلة، نافلة شهر رمضان على الوتيرة، هذا يعني أن البعدية لا تصح مطلقا. صحيح هي تكون بعد العشاء، لكن من دون تقييد ومن دون إطلاق لا تصلح البعدية. البعدية مطلقا، البعدية إذا أطلقت من كل خير تنسبق إلى البعدية المباشرية. إذا دخل زيد ثم دخل عمرو ثم دخل بكر، لا يقال أن بكر دخل بعد زيد. ليش؟ لأن هذا يفهم منه أن بكر دخل ثانيا بعد زيد. أما إذا أريد أن يقال أن بكر دخل بعد عمرو، لابد أن يقال دخل بكر بعد عمرو. أما إذا قلنا بعد زيد، يعني نفهم أن بكر دخل ثانيا من دون فصل بشخص ثالث. هذا إطلاق البعدية. المصنف الشارح قال يظهر، لم يقل هو صريح. طبعا أكو احتمال آخر، تقول هو إذا صلى العشاء ثم صلى النافلة ثم صلى الوتيران، نقول إيه الوتيران هم وقعت بعد العشاء، فعبارته مطلقة. نقول عبارته تحتمل الأمرين، نعم، لكن الاحتمال الأول أقوى. ليش أقوى؟ لأن هو هذا اللي يظهر من البعدية. مقتضى إطلاق البعدية وعدم تقييدها هو المباشرة. صحيح إذا صلى 100 ركعة بعد العشاء ثم بعد ذلك صلى النافلة يصح البعدية، البعدية صحيحة. نقول النافلة وقعت بعد العشاء، النافلة وقعت بعد العشاء، لكن هذا ما يتناسب ويا إطلاق البعدية. الذي يتناسب مع إطلاق البعدية هو عدم وجود فصل، وإلا إذا كان هناك فصل النافلة تقع بعد الفاصل لا بعد العشاء. فإذا كان يريد الفصل لنبه على ذلك. إطلاقه للبعدية يدل على المباشرة، مما يعني تقدم نافلة العشاء على نافلة الشهر رمضان. قال وظائفه هنا الأول يعني تقديم الوتر نظرا إلى البعدية، وكلاهما حسن. الشارح يقول كل منهما حسن، وسبب في ذلك هو صدق البعدية فيهما. صدق البعدية في كل منهما يعني حسن كل من الأمرين، كل من التقديم والتأخير. لأن إذا فصل أو لم يفصل البعدية صادقة على كل حال، ففي كل من الأمرين يكون حسن. ثم قال هاي العبارة اللي قرأناها سابقا، قال وثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع بعدها وركعة الوتر وركعتا الصبح قبلها، هذا هو المشهور رواية وفتوى. هذا شنو؟ هذا يعني كون النوافل 34، هذا هو المشهور. في قبال المشهور أكو أقوال ثلاثة. إذن المشهور هو كون النوافل الرواتب 34 ركعة. في قبال المشهور أقوال ثلاثة. القول الأول قال أن النوافل هي 33 بإسقاط الوتيرة. هاي الوتيرة اللي حسبناها بركعة واحدة، يقول بإسقاطها فراح تكون النوافل 33. وقيل بأن النوافل 29 بإسقاط الوتيرة كما فعل القول الثاني، وأسقط بعد ذلك 4 ركع من صلاة العصر، من نافلة العصر، فصارت 29. القول الثالث والأخير في قبال المشهور هو عد النوافل 29 بإسقاط الوتيرة و6 من نوافل العصر، فالمجموع مع المشهور تكون الأقوال 4. القول الأول المشهور 34، الأقوال الأخرى 33 29 و 27. قال: هذا هو المشهور رواية وفتوى، وروي 33 بإسقاط الوتيرة. شلون يتحقق 33 بإسقاط الوتيرة؟ قال: و29 راح نسقط الوتيرة ونسقط 4 من العصر، و27 شنسقط الوتيرة و6 من العصر كما راح يذكر الشارع. قال: و29 و27 بنقص العصرية 4، هذا لف ونشر مرتب، بنقص العصرية 4 يعود إلى 29، أو 6 يعني بنقص العصرية 6 هذا يعود إلى 27. فإذا المشهور 34 33 بعد ذلك بإسقاط الوتيرة، 29 بإسقاط الوتيرة و4 من العصر، و27 بإسقاط الوتيرة و6 من العصر، كل ذلك أكو عليه روايات إلا الأخير. الأخير 27 يعني هاي الكيفية ما عليه رواية، كيفية إسقاط الوتر مع الستة من العصر هاي ما عليه رواية. كل الأقوال المتقدمة أكو روايات، لا بس خلينا نقرأ روايات عندنا وقت. قال: هذا هو المشهور رواية وفتوى، وروي 33 بإسقاط الوتيرة. في رواية عن زرارة عن عبد الله بن زرارة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلي شيئا حتى ينتصف الليل. هاي تدل على إسقاط الوتيرة، ماكو وتيرة. إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه من دون أن يصلي حتى ينتصف الليل فيصلي صلاة الليل، فماكو وتيرة، أسقطت الوتيرة. هذا يدل على القول الأول. طبعا هذا هم يدل عليه على نفس هذا القول الروايات اللي تقول النوافل أو مجموع الصلوات في اليوم والليلة 50 ركعة. 50 ركعة يعني شنو؟ يعني أسقطنا الوتيرة بضميمة هاي الروايات إلى هاي الرواية اللي قرأناها الآن، 50 ركعة بإسقاط الوتيرة. هذا 33. و29 يدل عليه خبر يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة فقال: 46 46 ركعة فرائضه ونوافله. 46 أسقطنا، أسقطنا بعد ذلك، بعد أن أسقطنا الوتيرة أسقطنا 4 من العصر. طبعا أكو ما يدل على ذلك. قال: فإذا فاء الفيء، رواية طويلة أنا أقرأ بعضها. قال: فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر 4 يعني الفريضة، وصلى بعد الظهر 2 ركعة، ثم صلى 2 ركعة أخرى وين شقصها 4، ثم صلى العصر 4. شنو اللي سوى؟ اللي سوى بعد أن صلى الظهر صلى 4 ركع ثم بعد ذلك صلى العصر، يعني أسقط شقد من العصر؟ 4. العصر 8 هو صلى فقط 4. هذا يدل على الكيفية المتقدمة، يسقط الوتيرة و4 من العصر. و27، هذا 27 أكو ما يدل على أن الروايات 27، لكن ماكو بالروايات ما يدل على الكيفية المتقدمة، يعني حذف الوتيرة، إسقاط الوتيرة و6 من العصر. صحيح المجموع راح يصير هو 27، لكن من قال أن 27 بإسقاط الوتيرة و6 من العصر؟ لا، قد يكون بإسقاط الوتيرة و6 من الظهر مثلا، أو مثلا 3 من الاثنين من الظهر و4 من العصر. هاي الكيفية ماكو دليل عليها، لكن كون النوافل 27 أكو ما يدل على ذلك، كما في رواية: وبعدما ينتصف الليل 13 ركعة من أهل الوتر ومنها ركعة الفجر، فتلك هاي الرواية، فتلك 27 ركعة سوى الفريضة. فإذا النوافل إيش قد؟ 27. لكن شلون تتحقق 27؟ هذا ما مبين بالروايات. في رواية يقول لا تصلي، لاحظوا شوف سيدنا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تصلي أقل من 44 ركعة. يعني شنو 44 ركعة؟ قد النوافل سقط ال 17 تبقى 27، 44 جاية من 27 زائد 17، فإذا النوافل إيش قد؟ 27. إذا كون النوافل 17 هذا أكو ما يدل عليه، لكن هاي الكيفية إسقاط الوتيرة وستة من العصر هذا لا دليل عليه. أقول إذا الآن المشهور التزم بالأربعة والثلاثين لوجود روايات، وفي قباله 33 و29 و27 كل ذلك دل الدليل عليه. شلون نتعامل ويا هاي الروايات المختلفة؟ كيف يتعامل مع تلك الروايات المختلفة؟ إذا تذكرنا ما سبق أعيد على الإجمال، دائما إحنا كنا حينما نقرأ بالمستحبات نشوف أن الروايات الواردة في المستحبات كثيرا ما تكون مختلفة، مختلفة في الكيفية، مختلفة في العدد. مثلا في بعض الأدعية المأثورة في أزمنة معينة، في كيفيات معينة، نشوف الروايات تختلف في بيان تلك الأدعية. الأعداد، أعداد الفراء، أعداد النوافل، أعداد أمور مستحبة أخرى، نشوف الروايات تختلف في ذلك. كنا نقول دائما أن الاختلاف أمارة الاستحباب، الاختلاف هو واحد من لوازم ومن خواص إذا صح التعبير المستحبات. المستحبات دائما يقع الاختلاف فيها، هل هناك تنافي؟ إذا جت رواية قالت يستحب 34 ركعة، رواية جاءت وقالت يستحب 27 ركعة، أكو تنافي لو ماكو تنافي؟ الجواب لا. إذا كان هذا على نحو الوجوب والإلزام يقع التنافي ويقع التعارض، فلا بد من حل التعارض بحمله على المطلق المطلق والمقيد، العام والخاص، بأحد الأنحاء الحمل اللي تقدمت في الأصول. لكن في المستحبات ليس هناك من تنافي، فإن الاختلاف في باب المستحبات كثير وليس بعزيز، فليكن هذا من هذا القبيل. فشلون نتعامل ويا ما يبدو من التنافي بين الروايات؟ نقول أصلا النوافل يستحب استحبابا مؤكدا 27، ثم بعد ذلك 29، ثم بعد ذلك 33، فالأربعة والثلاثين. لكن القدر المتيقن المستحب استحبابا أكيدا هو 27، فيحمل الأقل على الاستحباب المؤكد، على أن الأقل لا يدل على نفي استحباب الزائد. لاحظوا من نقول يستحب ركعتين هذا لا يعني عدم استحباب الركعتين الأخريين، لا يعني عدم استحباب الأربعة، لا، كما أن الاثنين مستحبة يمكن أن تكون الأربعة مستحبة. فالدليل إجا قال يستحب 27 ركعة نافلة، إذا إجا دليل وقال 34 لا يقع التنافي بين الدليلين، نحمل الدليل الأول على الاستحباب الأكيد ونحمل الثاني على المستحب على مطلق الاستحباب. هذا اللي أحيانا نعبر عنه بأكمل الأفراد، أكمل أفراد المستحب هو 34، لكن القدر المتيقن من الاستحباب هو الفرد غير الأكمل هو 27. فماكو تنافي بين تلك الروايات. يمكن أن نلتزم بأن المستحبات أو النوافل اليومية 34، لكن 27 هو القدر المتيقن من المستحبات لعدم دلالة الأقل على عدم استحباب الأكثر. الأقل لا يدل على نفي استحباب الأكثر، والشاهد على ذلك، المنبه على ذلك، هو هاي الرواية اللي قرأناها أخيرا. الإمام شي يقول؟ يقول لا تصلي في يوم من الأيام أقل من 44، أما أكثر هو قال له صلي أكثر ولم يقل ذلك، هو قال من حيث القلة أقل نوافل يمكن أن نصليها 27، أما 29 هو لا ينفي استحباب 29، لا ينفي استحباب 33، لا ينفي استحباب 34. قال و27 بنقص العطرية 4 أو 6 مع الوتيرة، وحمل منه هذا المروي هو طالت العبارة بينا، لاحظوا شنو اللي قال، قال وروي 33 وروي 29 وروي 27 وحمل على المؤكد منها، حمل هذا المروي هذا 27 29 33 هذا حمل على المؤكد، أما 51 هو مستحب لكن ليس بمؤكد. قال وحمل يعني المروي على المؤكد منها من النوافل اليومية لا على انحصار السنة فيها، هاي 27 السنة ليست بمنحصرة فيها، هي لا تدل على الحصر، هي لا تقول أن النوافل خصوص 27 وما زاد هو ليس من السنة ليس مستحب، لا هي لا تدل على الحصر، لا تدل على ما يعبر عنه بالمفهوم، لا تدل على نفي استحباب ما عدا. قال لا على انحصار السنة فيها، وفي السفر والخوف تنتصف الرباعية، هذا يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.